خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة فأسعفوه واهتموا به، وهو الآن في طريقه إلى معسكر خاص بالمجاهدين العراقيين في مدينة أهواز الإيرانية مع شاب كلف بمرافقته. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انطلقت بهما سيارة عسكرية صغيرة مموهة بطين الأرض وأغصان الزيتون، لا زجاج لها ولا إشارات ضوئية، لكن عجلاتها الغليظة عميقة التجاعيد. كانت السيارة تتهادى حينا وتطوي المسافات أحيانا، وطورا تتوقف عند حاجز عسكري ثم تستأنف المسار عبر المسالك المعقدة في التواءاتها. وكانت المناظر على جانبيها تتبدل بين الفينة والفينة، وأشعة الشمس حارقة والهواء جاف يلفح الوجوه بعنف وحرارة. مر وقت طويل، كان ذلك الشاب اللبق يشرح خلاله حول ما كان يبدو لهما على تلك الطريق المتعرجة العسيرة المسالك. انظر أبا علي، هذه أرتال من الآليات المصفحة ربضت على السفوح الصخرية، وهناك المدافع المضادة للطائرات. كان أحمد يتأمل وكأنه يرى بشائر النصر القريب. دامت الحال هكذا حتى وصلا إلى مدينة كبيرة عامرة ولكنها كثيرة المعالم المدمرة. قال أبو منذر لأحمد: هذه مدينة الأهواز، هي نبذة عما أحدثته هذه الحرب الضارية، بإمكانك أن تقرأ على هذه الركامات ما شئت من المآسي، ومن هنا سنتجه إلى المعسكر. أمضى أحمد أياما من الراحة في معسكر الشهيد الصدر الذي يعج بالمجاهدين، التحقوا به من كل حدب وصوب في العراق، تشتتهم اللهجات والعادات وتجمعهم الهموم والأهداف. هناك أمضى أحمد بضعة أيام هادئة تخللتها صفارات إنذار عدة مرات، كما أنه أخضع للتحقيق عن شخصيته وخلفيته، فأثار دهشة من عرفه من المسؤولين الذين سمعوا عن نشاطاته في بغداد وكيف استطاع الهرب والنجاة، لا سيما وأنه شقيق الشهيدين الدكتور عادل وصلاح الموسوي. بعد إكماله دورة في التدريبات الميدانية، أخذوه إلى موقع المجاهدين العراقيين في الجنوب مع مجموعة جديدة التحقت حديثا بالجبهة. حمل أحمد بندقيته وانتصب شامخا ببزته العسكرية وهتف: ها أنتم معي جميعا، سيد الشهيد الصدر، أخي عادل، أخي صلاح، صديقي عباس، سأدافع بكم، لا تموتون والله حتى أموت أو ننتصر على الطاغية. رابط أحمد في جبهة الجنوب عدة أشهر، كان خلالها يقوم بواجباته بكل دقة وحماس، وجرح مرتين. ذات صباح استدعاه القيادي المسؤول عن عمل الداخل، حيث قال له: أبا علي، بناء على الحاجة الماسة وجدارتك العالية، قررت القيادة الجهادية نقلك إلى العمل الميداني داخل العراق، وقد تأمن لك كل ما يلزم، وسيكون نطاق عملك في العاصمة بغداد. وفيما كان منهمكا يتهيأ لمهمته الجديدة، طرق أحدهم باب غرفته قائلا: أبا علي، عليك التوجه إلى قلم المعسكر فورا. وثب مسرعا، فبادره المسؤول بالقول: لك في بريد اليوم رسالة، تفضل. اندهش بشدة لتلك المفاجأة، وصعق أكثر حين قرأ اسم المرسل على المظروف: أم علي. ففتحه بسرعة وقرأ، وعيناه تلتهمان الكلمات التهاما: زوجي العزيز أبا علي، حفظك الله، سلام أحر من اللهيب، وأشواق مبللة بدموع الفراق الطويل، أحمد الله على الاتصال بك مرة أخرى. لا شك في أن هذه الرسالة ستفاجئك وتدهشك بكل ما تحمله من معان ومضامين. لقد تم تسفيري إلى إيران من قبل السلطات، ووصلت إلى مخيم المهجرين العراقيين خلال الأسبوع الماضي. بذلت المستحيل من أجل الحصول على عنوانك والاتصال بك، حتى تهيأ لي ذلك من خلال أحد زملائك هنا، والذي عرفك ويروم السفر صوبكم حالا، لذا لا أستطيع الإطالة. أنا هنا بانتظارك على أحر من الجمر، تجد عنواني الكامل في الرسالة. وإلى اللقاء، زوجتك المفجوعة أم علي، مخيم جهرم.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
سيناكم غير ربي لا أرى. كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى. سألوذ في نجواك فاقبل سيدي هذا اللواذ إليك يا رب الورى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحيي ونميت تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الصبر بابا لرحمته، وجعل المغفرة عنوانا لدخول جناته. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. أعزائنا المستمعين، تحية لكم. منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول الدنيا في منهاج أمير المؤمنين عليه السلام، وذكرنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حذر من الانكباب على الدنيا والوقوع في أسرها، لكنه عليه السلام دعا إلى معرفة الدنيا معرفة صائبة، والأخذ من الحياة الدنيا باعتبارها موهبة إلهية. وللإمام علي سلام الله عليه تعبير جاذب وجميل حول دور إرادة الإنسان في الحياة الدنيا. إنه عليه السلام وفي الخطبة 82 من خطب النهج الشريف يقول: ومن قعد عنها واتته، ومن أبصر بها بصرته، ومن أبصر إليها أعمته. ويستفاد من هذا الكلام النبيل والجميل والبليغ من كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن للدنيا دورين، دور إيجابي بناء ودور سلبي هدام في حياة الإنسان. أجل، الدنيا قد تكون مدرسة للتربية الإنسانية، ومن الممكن أن تصير طريقا معوجا يسير بالإنسان نحو التيه والضلال. وإن نظر الإنسان بعين البصيرة إلى الدنيا كانت له الدنيا سلما إلى تعاليه الروحية. مستمعينا الأفاضل، هناك نقطة أخرى لا بد من التنويه إليها، وهي مديات التعلق بالدنيا. والحقيقة أن الإنسان لا بد أن يتعامل مع الدنيا بشكل متوازن، فلا يكون أسيرها بالكامل ولا يتركها بالكامل. ومما لا شك ولا ريب فيه أبدا أن الدنيا هي مهد الحياة الاجتماعية للإنسان الذي هو اجتماعي بالطبع، وفي الدنيا تمتد الوشائج ما بين بني الإنسان ليحيا فيها الحياة الطيبة في ظلال وارفة من التعاليم الدينية. فالله جل جلاله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة إنما في الحياة الدنيا وثمارها في الآخرة. نعم، إن الذم إن ورد في عديد نصوص للدنيا يراد منه الإقبال المتزايد على الملذات الدنيوية التي تنأى بالإنسان عن طريق الإيمان وتثنيه عن عبادة الرحمن. وتعالوا لنستمع ولنسمع ما يقوله مولانا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في الحكمة 303 من نهج البلاغة. يقول عليه السلام: الناس أبناء الدنيا، ولا يلام الرجل على حب أمه. وبعبارة أخرى، لا بد لنا من القول إن الإنسان لا ينبغي أن يجعل الدنيا كل همه وكل هدفه في الحياة، لأن الحياة الإنسانية لا تنتهي بالموت، فمن بعد الموت حياة الروح حتى يصل الإنسان إلى عالم الملكوت ولكي ينال الفوز في الآخرة. كونوا معنا حضرات المستمعين، نعود إليكم بعد الفاصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ومتواصلون معكم ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي، سبر لأغوار الحديث عن حكم مولانا ومقتدانا علي بن أبي طالب من كتاب نهج البلاغة. حضرات المستمعين الأفاضل، يروي لنا التاريخ أن الأشعث بن قيس الكندي، والذي صار فيما بعد من حزب الخوارج، طرق ذات يوم باب بيت أمير المؤمنين عليه السلام حاملا معه هدية أراد أن يرشي بها الإمام عليه السلام ليحقق له مطلبا، فرفض الإمام عليه السلام هديته ونهره وقال: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في أمر نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. وقد أورد الرضي رحمة الله عليه هذا الكلام العلوي الساطع بأنوار العدل في الخطبة 24 بعد 200 من خطب نهج البلاغة. حضرات المستمعين الأفاضل، إن لعلي سلام الله عليه دروسا ثرة حول الدنيا، دروسا في القول والعمل قدمها للإنسانية لكي تسلك للإصلاح سبيلا. ونقرأ في الخطبة 73 من بعد 100 من خطب نهج البلاغة هذا القول لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ألا وإن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه، ألا وإنها ليست بباقية لكم ولا تبقون عليها، وهي وإن غرتكم منها فقد حذرتكم شرها. وفي الخطبة 52 حضرات المستمعين الأفاضل من خطب نهج البلاغة، يقول علي عليه السلام: ألا وإن الدنيا قد تصرمت وآذنت بانقضاء، وتنكر معروفها وأدبرت حذاء، فهي تحفز بالفناء سكانها وتحدو بالموت جيرانها، وقد أمر فيها ما كان حلوى وكدر منها ما كان صفوى، فلم يبق منها إلا سلمة كسلمة الإداوة أو جرعة كجرعة المقلة، لو تمززها الصيدان لم ينقع. فازمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال، ولا يغلبنكم فيها الأمل، ولا يطولن عليكم فيها الأمد. حضرات المستمعين الأفاضل، إن الدنيا ليست آخر منزل في حياة الإنسان، إنها طريق إلى منازل الآخرة. وصدق الشاعر الذي قال: نزلنا هاهنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال. أجل، هذه الدنيا هي دار الربح والخسارة، لكن ليس الربح والخسارة الماديتين، بل الربح والخسارة المعنويتان. مسك ختام هذه الحلقة كلام قيم حول الدنيا لمولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي، عاشر أئمة العترة الطاهرة، من ولد الإمام علي سلام الله عليه، حيث قال استلهاما من كلام جده: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون. وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامجكم منار العقول في النهج العلوي، حتى سبر أغوار أخرى في كلام أمير الكلام. نلتقيكم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، ونترككم إلى ذلك الحين، حياكم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 12:37 دقيقة نستمع لمنارات ثقافية. نشر موجز للأنباء في تمام الواحدة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. في تمام الثانية يأتيكم قسم الأخبار بحصاد الظهيرة على مدى 20 دقيقة. من شجرة الحكمة في الساعة 22 دقيقة. تستمعون لتمثيلية الإذاعة في الساعة 22 دقيقة. على رأس الثالثة نشرة إخبارية مفصلة. تلاوة وتبيان في الساعة 3:10. زيارة آل ياسين نستمع لها في الساعة 3:42. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الآخر الذي يسرنا أن يجمعنا بحضراتكم عند منارة أخرى من مناراتنا الثقافية. في هذا الأسبوع مناقشتنا حول الإعلام الإسلامي والعقبات والمشاكل التي تواجهه وسبل تجاوز هذه العقبات وتحويلها إلى نقاط قوة. ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا الكرام، في هذه الحلقة سنسلط الضوء على جانب من المشاكل الخارجية التي تقف في طريق المؤسسات الإعلامية الإسلامية لتخفض من مستوى أدائها وكفاءتها، والتي يمكن إجمالها بخطوط رئيسة وعريضة يقف في مقدمتها تراجع الاستقلالية الفكرية وسيطرة الأجهزة التنفيذية السياسية على بعض المؤسسات الإعلامية التي نستطيع أن نقول إنها تمثل المؤسسة أو القناة الخفية التي تدعم بعض الأنظمة الحاكمة وتسوغ أفعالها الخاطئة أو المنحرفة، وذلك بسبب مسارعة بعض العاملين فيها إلى إرضاء هوى الحاكم الفلاني أو تحاشي ضرره للقناة، أو شراء بعض الحكومات لذمم بعض العاملين في تلك المؤسسات لكي تتحدث بالروح التسويغية لتحركات ذلك النظام.
جدير ذكره أننا نجد في المقابل أن بعض القنوات الفضائية الإسلامية كان وما يزال لها دور متميز في كشف بعض الحقائق وإماطة اللثام في تصحيح بعض المفاهيم وتعرية التصورات الفاسدة، ما أدى لأن تبادر بعض أنظمة الحكم إلى أن تأمر بإغلاق هذه القنوات الفضائية ومحاربتها باسم مكافحة الإرهاب. ومن المشاكل الخارجية الأخرى الهجمة الإعلامية الغربية الشرسة على الإعلام الإسلامي، فالإعلام الإسلامي من مواقع الإنترنت أو القنوات فضائية وغيرها يعاني بشتى مؤسساته هجمة شرسة من المؤسسات الإعلامية الغربية أو العميلة للغرب أو المتأثرة بفكره وثقافته. ولكن هنالك نقطة جوهرية، وهي أن الإعلام الإسلامي عليه رقابة شديدة تحاول قدر الإمكان أن تصده وتمنعه وتحجزه عن أي عمل يقوم على التكتل والوحدة حتى لا يتفاعل مع قضايا الجماهير، بل هنالك احتكار واضح واستعمار فكري في شتى الوسائل الإعلامية الإسلامية للتضييق عليها. وحسبنا أن نعلم أن نسبة 70-80% من الأخبار والتقارير العالمية المبثوثة في الأخبار ووسائل الإعلام مستقاة من وكالات الأنباء الغربية، ومع هذا فإن الكثير من وسائل إعلامنا حتى الإسلامية تتلقف هذه الأخبار أحيانا دون تثبت أو تبين. ومن الواجب علينا أن ندرك بأن من يتربصون بنا الدوائر يلحظون تأثير إعلامنا الإسلامي، ولهذا فإنهم يسعون جاهدين لمحاربته وتقطيع أواصر الوشيجة والعلاقة بينه وبين الجمهور المسلم وخصوصا فئة الشباب منهم.
أعزائنا أعزائنا الأفاضل، خبيرنا على الهاتف السيد محمد الموسوي تفضل مشكورا بالإجابة عن سؤال توجهنا به إليه بشأن مدى تأثير الإعلام الغربي في المجالين الثقافي والفكري، وما يبثه على أجهزتنا الإعلامية كمسلمين، وما هو السبيل إلى الحد من هذا الاعتماد المفرط على وسائل الإعلام الغربية في استقاء الأخبار والمعلومات، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافية. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الإعلام الغربي اليوم له تأثير على قطاع كبير من الشارع الإسلامي في عدة بلدان لعدة أسباب، منها الضعف الثقافي بل الفراغ الثقافي لدى شرائح من هذا المجتمع أو المجتمعات الإسلامية، وهذه جانب، يعني هذا جانب من جوانب الحرب التي يشنها أعداء الإسلام على الإسلام من خلال الإعلام وأثره الذي ينبغي أن نواجهه مواجهة مناسبة. الإعلام الغربي نعم يؤثر بهدم بعض المفاهيم، في أيضا إفساد الفكر وإفساد الثقافة ومحاولة فرض نمط حياة الغرب على الآخرين، ومحاولة تغيير صورة الحقائق أمام الناس. فلا يمكن تجاهل الأثر الهدام للإعلام الغربي. الحد من تأثير الإعلام الغربي يكون من خلال التوعية، لأن الإعلام الغربي إنما يؤثر من خلال مساحات الفراغ والضعف. فإذا أمكن للإعلام الإسلامي أن يوعي الجمهور الإسلامي، حينئذ سوف تكون المواجهة متعادلة. الحد هو بأن ننشر التوعية الصحيحة، المعلومة الصحيحة، وبالتالي يكتشف المسلم أن ما يقوله الإعلام الغربي هو زيف وليس حقيقة.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحديا لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين الأحبة، تلعب الفضائيات دورا مؤثرا في نفوس الشباب بدعوتها إياهم إلى التحلي بمكارم الأخلاق والعبادة والتقرب إلى دينهم وقراءة القرآن والتمعن في معانيه وتناول الآيات التي تتحدث عن أعداء الإسلام وحياتهم وطبائعهم. ولقد أقبل الشباب على البعض من تلك الفضائيات لأن وعاظها تقرب للشباب بعقولهم وتحدثوا بلغتهم وارتدوا زيا معاصرا بعيدا عن الزي التقليدي، كما تميزت لغة الخطاب الديني في تناول القضايا بها بالكثير من المرونة.
أحبتنا، بذلك يتبين لنا مدى خطورة ما تواجهه مؤسساتنا الإعلامية من مشكلات والدواعي التي تجعلنا ندرك مدى خطورة هذه العقبات والعراقيل التي تعترض سبيلها أو التي تريد إيقاف عملها وإنتاجها. يسعى علماء الغرب جميعا إلى تحجيم المؤسسات الإعلامية الإسلامية وتجفيف منابعها المالية، وقد ساعدهم في ذلك ما أطلق عليه اتفاقية البث الفضائي التي يمكن بموجبها محاصرة القنوات الفضائية الداعمة للمقاومة، وينتظر أن يتم التوصل إلى ما يمكن به محاصرة المواقع الإلكترونية كذلك.
وفي موازاة ذلك نجد أخبارا قد ضخمت حتى تكون في واجهة الأخبار أو محل الصدارة في التقارير الإخبارية للنيل من المؤسسات الإسلامية الإعلامية ورميها بالتطرف والإرهاب والرجعية، بل وصل الحال لدى بعض الأنظمة الحاكمة إلى حد التضييق على الصحفيين غير المنافقين وكبت حريتهم فضلا عن اعتقالهم وحبسهم ظلما وعدوانا.
أعزائنا الكرام، حول الدور الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام المختلفة ومنها الفضائيات والمواقع الإلكترونية في نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة والدفاع عنها وإظهارها على صورتها الحقيقية المشرقة والناصعة، نستمع مع أحبتنا إلى هذه المشاركة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على وسائل الإعلام وخاصة الإسلامية منها أن تنتبه إلى شريحة الشباب وتكثيف برامجها الثقافية والتوجيهية إلى هذه الشريحة المهمة في المجتمع الإسلامي، حيث أننا حقيقة نواجه هذا الغزو الثقافي ووسائل التواصل الاجتماعي المهمة والتي تحاول أن تخرب الكثير من ثقافات شبابنا وخاصة الجيل الصاعد في هذه الأيام من خلال برامجها التثقيفية المركزة على هذه الشريعة المهمة. فعلينا التوجه إلى أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وحث هذه الشريحة المهمة إلى التوجه إلى أهل البيت عليهم السلام، لأنهم المادة الثقافية الغنية التي تساهم في تربية وإعداد هذه الشريحة وتوجهها بالطريقة الصحيح فيما يتعلق في إسلامنا وفي أخلاقنا وفي عاداتنا وفي تربيتنا. فيعني التركيز المهم على أخلاقيات أهل البيت هو أنا أعتقد والكثير يشاركونني الرأي بأن أخلاق أهل البيت هي الفيصل الحقيقي في تربية جيلنا الإسلامي الصاعد، لأن هذا الجيل يساهم وأهل البيت يساهمون في تربية الإنسان المسلم ويحثونه على الالتزام بالموازين الأخلاقية وبالسبل الكفيلة في إنجاح هذه المهمة التي يرتكز عليها الإعلام الإسلامي. فلذلك أنا يعني أدعو إلى كافة وسائل الإعلام إلى التوجه الحقيقي لهذه المسألة المهمة، وهي أن نلتزم بأخلاق أهل البيت، لأن أهل البيت هم المصداق الحقيقي للإسلام والمصداق الحقيقي للإنسانية. عباس تويا، جنة جبل الأشرف، العراق.
أيها الأكارم، من بين المشاكل والعقبات الأخرى التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الإسلامية في عملها سيطرة رؤوس الأموال المالكة للقنوات ومحاولة التدخل في شؤونها وكبت الحريات وخنق الكلمة أو التشكل بحسب النمطية التي يتسم بها الشخص المالك أو صاحب رأس المال. فانعدام الاستقلالية في الموارد المالية والدخل المادي يجعل بعض المؤسسات الإسلامية عرضة للمزايدات والتدخلات من أصحاب رؤوس الأموال والتأثير عليها بإدخال ما لا يرضي الله تعالى أو إعاقة مسيرتها الإعلامية الهادفة بأي شكل من الأشكال الملتوية. فإذا نشب خلاف أو اختلاف في الرؤى توقف الدعم المالي لهذه المؤسسة الإعلامية، فضائية كانت أو موقعا إلكترونيا أو مجلة أو جريدة، فإما أن تكون هذه المؤسسة سائرة في هوى الداعم المالي لها وإما أن تتوقف عن العمل.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم من جديد. حول السبيل الأمثل والأنجع لأن تحقق المؤسسات الإعلامية الإسلامية استقلاليتها في نشر رسالتها الثقافية والفكرية سواء من الناحية المادية أم الاتجاهات الفكرية والمنهجية، نعود ثانية إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف السيد محمد الموسوي، نستمع معا.
المؤسسات الإعلامية الإسلامية تحتاج إلى مزيد من التخصص. المؤسسات الإعلامية إذا قارنت عملها بالمؤسسات الإعلامية الغربية سوف تجد أن الغرب يعتمدون على التخصص أكثر من التعدد. نحن لدينا كثرة في وسائل الإعلام في الوقت الحاضر، لكن التخصص ليست فيه أي حالة تميز. نريد نحتاج في الواقع أن يكون المؤسسة الإعلامية الإسلامية تركز على التخصص، على النوعية وليس على الكثرة، وهذا التخصص يجعل المشاهد ينجذب نحو الإعلام الإسلامي. أما الكثرة دون تخصص ودون نوعية دون كيفية يجعل الإعلام الإسلامي ضعيف الأثر على الناس. نحن نقول بأن المؤسسات الإعلامية الغربية تحتاج إلى التركيز على الكيفية، كيفية البرامج، نوعية البرامج، التخصص فيها. ثم ينبغي أن تدرس هذه المؤسسات من خلال علم النفس الاجتماعي كيف يؤثر الإعلام على الجمهور. نحن مبتدئون إلى الآن، إعلامنا الإسلامي يحتاج إلى مزيد من التركيز من الدراسات والبحوث ومن التوجه نحو تحسين الكيفية، وبالتالي إذا تحسن الكيفية سوف يكون الأثر على الجمهور أكثر واقعا، أكثر وقعا وأكثر ثباتا. طبعا الاستقلال المادي هذا تحدي كبير، يعني صعوبة حقيقية، باعتبار أن الإعلام الغربي مدعوم من جهات قوية ماديا، وإعلامنا الإسلامي لا يمتلك هكذا دعم مادي. حتى بعض المؤسسات الإعلامية المدعومة تحتاج إلى مزيد ومزيد من الدعم لكي تواجه الحملة، باعتبار القضية واضحة جدا من سنة، وهي قضية حرب. الآن حرب إعلامية مثل الحرب العسكرية، هناك الآن حرب إعلامية، ورب العالمين أمرنا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الحرب الإعلامية أمامنا ينبغي أن نواجهها بنفس الأساليب التي يتقدم فيها جانب الكيفية، كيفية البرنامج وكيفية الطرح والبحوث التي تسبق أعداد البرامج وطريقة التأثير في الجماهير من خلال النوعية التي يمكن أن تؤثر على الناس.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، كانت تلك نبذا من الإشكالات والعقبات التي تواجه الإعلام الإسلامي، والتي نرجو أن تدركها هذه المؤسسات الإعلامية وأن تستفيد من تجاربها السابقة، ويكون لها نظام عام يحكمها بشكل دقيق ومخطط له، وينظر للمستقبل نظرة أوضح صورة وأجلى بصيرة.
أعزائنا الأفاضل، تلك المشكلات التي عرضناها تحتاج إلى حلول واقعية بمجموعة عمليات تقوم بها المؤسسات الإعلامية مستخدمة المعلومات والمعارف التي سبق تعلمها والمهارات التي اكتسبت في التغلب على أي موقف خطر بشكل جديد وغير مألوف في السيطرة عليه والوصول إلى حل له. فالمؤسسات الإسلامية الإعلامية حقيق بها أن تضع في حسبانها مراجعة ذاتها مرة بعد أخرى، وأن يخلص أصحابها نياتهم لله تعالى، وأن يكون عملهم مشروعا ومتجددا وتتجسد فيه حقيقة المهارة الإعلامية والمعالجة المستدامة تجاه المشكلات التي تواجه الإعلام الإسلامي ومؤسساته.
مستمعينا الكرام، ننتقل أياكم إلى المشاركة التالية عن الحلول التي يمكن أن تساهم في تذليل الصعاب والعقبات التي تواجه الإعلاميين المسلمين العاملين في المجال الثقافي، وهم يواجهون الأجهزة الإعلامية الضخمة للاستكبار العالمي والتي تحاول مسخ الثقافة الإسلامية. ندعوكم للاستماع إلى هذه المشاركة.
حقيقة يعني سؤال، وهو ما هي الحلول التي تساهم في تذليل الصعاب أمام الإعلاميين المسلمين أو المثقفين الذين يواجهون الإعلام الغربي؟ طبعا سؤال غاية الأهمية يعني ويستحق أن نقف أمامه. لكن أنا سأجيب بنقاط مختصرة. أول شيء المطلوب من الأخوة الإعلاميين والمثقفين الحفاظ على أخلاقياتنا ومبادئنا الإسلامية. هم يريدون إحياء ذلك النفوذ من جديد، لكن على المثقفين والعلماء بلا شك أنهم سيواجهون هذه المؤامرات الخبيثة. ثانيا الشجاعة والصمود، علينا أن نثق بما نقوله، أن نثق بثقافتنا الإسلامية، وبذلك يعني نكون أسسنا أساس رصين، رغم أن ثقافتنا الإسلامية هي أساسها ومبادئها رصينة، لكن علينا أن نكون على ثقة، وعلينا أن لا تهزنا تلك التهديدات أو ذلك الكلام أو يعني تلك الضخامة التي نقول أنه أعلام ضخم، أنه أعلام كذا وكذا. علينا أن نثق بما عندنا كي ننتج شيئا يهز عروشهم أو يهز مثل ما نقول يعني يهز مؤامراتهم الخبيثة، وإن شاء الله يكونون أخوتنا الإعلاميين والمثقفين عند حسن ظن إسلامهم بهم. كنت معكم أنا وداد محمد من العراق.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإعلام الغربي وما يحفل به من تحديات وتهديدات فكرية وثقافية تلامس الإسلام والمسلمين في الصميم، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم لنا، برجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
شكرا على حسن تواصلكم مع هذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا، وأن التجربة أثبتت ذلك. ولدى استقباله قادة وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الإيراني، اعتبر آية الله السيد علي خامنئي أن التفاوض مع أمريكا ليس له أي تأثير في حل مشاكل البلاد، وأضاف أننا وفي السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة عامين تقريبا، وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأمريكيين لم يتصرفوا بموجبها، وأن الشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها. وأكد سماحته أنه إذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون أي تردد. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي الجديد ضد طهران، مؤكدا أنه مناقض لمعايير القانون الدولي، واعتبر إسماعيل بقى